Hour. Maisa Isa. أهلا ومرحبا بكم في ميوزيك أور. أتمنى أن تكونوا بخير بعافية وأن تكونوا اليوم في مزاج متنقل سينمائي. اليوم سنحط في حكاية مخرجة تونسية كوثر بن هنية. كوثر بن هنية شاركت مؤخرا بفيلمها لوم كي فوندو سابو، الرجل الذي باع ظهره، في مهرجان سينماد في دوراتها 42 في مدينة مونبلييه جنوب فرنسا. التقيت بها، تحدثنا عن الفيلم ولكن أيضا عن مشوارها السينمائي، عن خياراتها الموسيقية، عن رؤيتها لأشياء عديدة في مجتمعنا اليوم. كل هذا في ساعة موسيقى مختلفة. كوثر بن هنية التي إذا كنتم لا تعرفونها ستكتشفونها معي اليوم.
حبك
عيديا
حبة،
خلينا نتجوز
هلا.
معك حق
يا جماعة.
سام خلص
يا جماعة، نحن بوقت ثورة هلا وبدنا حرية، خلونا نتحرر بقى. أنا هالبنت اللي شايفينها بحبها،
بحبك
وبدي اتجوزها. في منكم شيخ يجوزنا على السريع؟
أنا بس مو شيخ، أنا مطرب.
معلش
هاي نسوي لك دبشة ما صارت.
جيراني هلا هلا من عينيك ما شاء الله، جيراني هلا هلا من عينيك ما شاء الله، على راسك على بي قلبي لك قادر الله. جيراني هلا هلا من عينيك ما شاء
Excuse me. This is part of the exhibition. The real food is inside. And I recommend the caviar. A total killing.
That's too bad. I had dinner already.
You're a mister?
Sam Ali. And you?
You're not on the guest list, Mr. Ali.
Excuse me. Sorry. Maybe, but... I love art.
Can you stop by at the end of the event? I'll ask to prepare a package for you with what will be left over from the buffet.
You know what? Don't take it badly, okay? Fuck you.
All right.
Yes, Soraya?
Yes?
What's going on? Who's the guy?
A Syrian refugee, freeloader.
Thank you. جيب تسمحي لي؟
اي يلا نلبس
البتاعة بس ليكي انا بفضل انه هعمل هيك بتغير صوتك وفت
اوكي
معلش هعزبك يعني. كوثر بن هنية أنا سعيدة جدا للقائك في مدينة مونبلييه. نحن في مهرجان سينماد الدورة 42 مع كل ما يجري. بالرغم من كل ما يجري نحن هنا ونشاهد الأفلام ونقاوم على طريقتنا الخاصة. سؤال أول أود أن أطرحه عليك جالة في خاطري مجرد ما شفت الفيلم البارحة عند الافتتاح. السؤال هو تالي, أنت اخترتي موضوع مستوحى من حكاية حقيقية هذا الفنان بلاستيسيان البلجيكي فيم ديرفوي الذي قام بصناعة لوحة حية بعنوان تيم 2006, وأود أن أعرف متى التقيتي وفي أي ظروف اكتشفتي هذا العمل.
هو أولا نحن نتحدث على فيلم الرجل الذي باع ظهره اللي هو آخر فيلم طويل أخرجته ويعرض حاليا في مهرجان سينيماد. الفيلم يتحدث على شاب سوري لاجئ سوري في لبنان عنده رغبة أنه يروح لبلجيكا باش يقابل حبيبته, لكن مستحيل بالنسبة لي لأنه ما عندوش فيزا ولأنه لاجئ بكل بساطة. ففي بيروت يقابل فنان معاصر معروف يقترح عليه عقد شيطاني, يقترح عليه انه يجعل من اللاجئ هذا عمله الفني, يعمل له وشم على ظهره, يوشم له فيزا شنغان, وبهالطريقة اللاجئ يصبح لوحة فنية متحركة وتفتح له أبواب المتاحف والمعارض الفنية في أوروبا, فتفتح له أبواب الفياز والسفر والحرية. لكن اللاجئ هذا اكتشف أنه بقبوله بهالعقد هذا, بقبوله أنه يصير لوحة فنية, سيصبح كل شيء إلا إنسان حر. في الطريق باش يفقد الحرية متاعه, باش يفقد حتى كرامته لأنه يتشيء بشوية بشوية لدرجة أنه جميع الأعمال الفنية يصيروا مهتمين بالعمل هذا وعندهم رغبة في اقتنائه, فيصير معناه سلعة. فالفيلم كل الرجل الذي باع ظهره يحكي على الرجل الذي باع ظهره كيف باش يخرج من هاللعنة هذية, اللعنة المعاصرة اللي صارت له, لعنة الفن.
ولكن نقطة الانطلاق أتت من اكتشافك لهذا العمل؟
بالضبط, هو الفكرة الأساسية جاتني لما شفت عمل الفنان البلجيكي فيم ديرفوي اللي هو فنان معاصر, وكان عمل معرض في متحف اللوفر عام 2012, ومن ضمن الأشياء اللي عرضها عرض رجل عمل وشم في شقة نابليون في اللوفر. فالصورة معناها ظلت في ذهني وظلت كصورة غريبة نوعا ما, وبشوية بشوية معناها ولت البذرة الأولى للحكاية. فتسألت من هو هذا الرجل وما هي قصته ومنين جاي وشنية يحب في الحياة, شنو يكره, كيفاش وصل المكان هذا. فالأسئلة هذه الكل هي اللي كانت بشوية بشوية السيناريو كما هو حاليا.
لم تلتقي به هذا الرجل, هل استطعت لقاها أو الحديث معه؟
أنا الفنان التقيت معاه خاطر لأنه العمل مستوحى من شغله, والفنان يعمل عنده دور.
لا عفوا, لا تحدث عن ديم ديرفوي, تحدث عن تيم نفسه.
ليلي ما قابلتوش.
نعم.
Oh,
كوثر، أود أن أطرح سؤال هكذا يحملك إلى الوراء. أنت في سن 17، أوكي؟ أعذريني سأحملك إلى مراهقتك. ماذا كنت تريدين أن تفعلين عندما كنت في 17؟ ماذا كنت، من كانت تشبه، وهل كنت لديك حلم حققتيه أم لم تحققيه؟ لا أدري، يعني أوصفي لي قليلا، وموسيقيا تحديدا إلى ماذا كنت تستمعين؟
والله لما كان سني 17 سنة ما كانش عندي أدنى طموح أني نعمل سينما، وما نعرفش أجواء السينما، وما كانش موجود حولي مين يشتغل في السينما، وبالنسبة لي السينما جي من مكان مختلف. لكن كانت عندي رغبة أني نحكي حكايات، فكان الأدب هو الحاجة اللي شغلتني وقتها. لما كان سني 17 سنة كنت نقرأ بنهم القصص، الروايات، الكتب. كانت تقريبا يعني في الوقت هذاك ما كانش فما انترنت في مراهقتي، لكن كان فما كتب، وكانت هي اللي تسمح لي اني، لانه انا بالنسبه لي حياتي ممله، فالكتب هذه هي اللي كانت تسمح لي اني نسافر ونعيش حيوات اخرى لناس اخرين في نفس الوقت. ف معناها 17 سنه كنت نحلم نقرا ونحلم اني نصير كاتبه.
وماذا مثلا من الكتب اللي قراتها انذاك ويبقى في ذاكرتك اكثر من اي كتاب اخر؟
أنا ذكر وقتها في 17 سنة نقرأ في الكلاسيكيات، مدام بوفاري، البؤساء. الكتاب اللي أثر فيها لياتر لحنا مينا، لأنه قصة حب غريبة من نوعها. يعني الشخصية الرئيسية لو تقابلها في الشارع تكرهها مباشرة، لكن حنا مينا عنده الفن وحب البشرية اللي يخليه أنه يأخذ شخصية معنى بالبشعة هذه ويخلينا نحبوها ونفهموا قصة حبها في نفس الوقت. فلياتر نذكر في سن 17 كان اكتشاف جميل.
Thank you.
الغرابة كوثر بن هنية، الغرابة، واستعمل كلمة الفرنسية الشق العربية الشق أو الفاي بالفرنسية، والأشياء الغريبة في الشخصيات أيضا مصدر وحي لك نوعا ما، لأن الفيلم الذي رأيناه البارحة الرجل الذي باع ظهره فيه أيضا هذا النوع من الخروج عن أو لنقول حتى يشبه اسم فيلمك الأول لبغاش، الذي هو يتحدث ربما عن أيضا إنسانيا هنا. فماذا يشكل لك أو ماذا يعني لك الخلل أو الفاي أو هذا الشرخ في الشخصيات؟
هو يعني أنا بالنسبة لي إنسان لما تقابل إنسان ما تعرفوش إلا لما تعرف الشرخ اللي عنده، هذاك اللي معناه الحاجة. أنا بالنسبة لي لما نكتب شخصية أهم حاجة هي المشكلة اللي عنده، الشرخ اللي عنده، الحاجة اللي هو ما عندوش قدرة أنه يسيطر عليها في نفسيته. مثلا في الرجل الذي باع ظهره سام علي الشخصية الرئيسية، مشكلته اللي هو إنسان تلقائي جدا، يعني يتكلم تقريبا في نفس الوقت قبل ما يخمم. فالمشكلة هذه هي تاخذوا الحاتفو، لأنه قراراته ما هيش عقلانية وباردة وفيها استراتيجية، بالعكس كلها تقريبا آنية وحينية، ومشاعره هي اللي تخليه ياخذ القرارات. فعموما ما ياخذش القرارات الجيدة بالنسبة لي. من بداية الفيلم نكتشفوا المشكلة متاع الشخصية هذه، معناها كيفاش تتصرف تحت طريقة يعني تلقائية بدرجة عالية. Thank you.
كافر بن هنية، هناك صورة جميلة في فيلمك قام بإدارة التصوير ألكسندر عون، صح؟
كريستوفر
عون، عفوا. بالنسبة لك عندما تكتبين، وهذا سؤال تقني، هل تأتي، هل تعتمدين أولا على الصورة التي تأتي في ذهنك أم تنطلقين من النص؟ ولا أدري إذا ما كان سؤالي واضح.
هما المشكلة معناها أنا ما بنقدرش نكتب نص من غير ما تكون النص في ذهني صور، فنتصور هي شنو السيناريو. معناها سيناريو ماهوش نص أدبي، سيناريو هو وصف، وصف للصورة والصوت الموجودين في الفيلم المتخيل في ذهنك. فلازمني نشوف الصورة ونسمع الصوت باش نجم معناها نقدر اني نكتب الوصف، الوصف نتاعهم. فعموما الصور هي اللي تسبق كل شيء، لكن صور وحده ما تعملش حكايه، لانه لازم بنيه وحبكه وتفكير في تسلسل الاحداث. فالصور تجيك الجزء الظاهر من جبل الثلج، الحكايه عميقه، نحاول انه الجزء الظاهر من جبل الثلج يخلينا نتصورها ولا نحسوا على الاقل بوجودها.
وإذا ما كان عليك أنت أن تختارين فيلم كوثر بن هنية من أفلام التي شاهدتيها منذ، لا أدري أن تعرفين السينما وحتى اليوم، ولكنك تأثرت به، أو سواء على صعيد تركيبته على صعيد إخراجه، لا أدري، من أفلام التي تبقى في ذاكرتك.
هو معناها صعب حاجة أني نختار فيلم وحيد، لكن أن نتصور فما فيلم أثر فيها، فما فيلم اكتشفت معنى من لا شيء تنجم تعمل حتى شيء، من قصة حقيقية تنجم تعمل قصة ملحمية، والفيلم بسيط لدرجة أنه عميق في نفس الوقت وذكي في طريقة التصوير وطريقة الحكاية متاعه. الفيلم هو كلوز أب لكيروستامي، عباس كيروستامي اللي هو المخرج الإيراني المشهور، عمل فيلم اسمه كلوز أب. أنا شخصيا معناها خلاني نحس بعظمت سينما، بعظمت سينما الواقع، بعظمت السينما كخرافة، لأن الفيلم هذا فيه في نفس الوقت الجانب الوثائقي والجانب الخرافي متاع اللي هو موجود في السينما. فالفيلم على بساطته ونجم يظهر هكا كي تشوفه أول مرة ساذج، فيه حالة من العمق والذكاء، اللي هو الذكاء فنان كبير كما كيروستامي، اللي حقيقة خليني ناخذ السينما بجدية.
هل هناك مشهد معين في الفيلم يبقى إذا ما أغمضت عينيك وتذكرتيه وتأثرت به فعلا حتى على صعيد الإطار وعلى صعيد طريقة التصوير؟
هو الفيلم بتاع كيروستامي ماهوش فيلم استيتيقي، لكن الاستيتيقة متاعه متناسقة مع الفيلم. إذا كان فما مشهد معناها أنا نذكره، في مشهدين، هو المشهد الأول لما عباس كيروستامي يروح للسجن ويقابل الشخصية الرئيسية متاع الفيلم ويقترح عليه أنهم يعملوا الفيلم، اللي هو مشهد بسيط ما فيه حد شيء. والمشهد الثاني اللي هو مشهد سينمائي بامتياز، في النهاية لما الشخصية الرئيسية اللي شافوا الفيلم يفهموا على شنو، لازم تشوفوا الفيلم، لأنه لما الشخصية الرئيسية في النهاية تطلع على دراجة نارية وراء محسن مخمل باف، والدراجة النارية تبعد على فريق التصوير والحوار بيناتهم يتقص لأنه ما في تغطية للصوت. فهذا المشهد اللي يعني في نفس الوقت فيه بالنسبة لي يجمع كل شيء في الفيلم.
Went to an audition yesterday.
Thank you. You can leave your headshot and resume on the table.
Acting? You're trying to act again? After everything we've been through.
No, why don't you believe in me?
Because you never believed in us. All you wanted was someone to come home to so you could vent your problems on. Well, I'm not going to be your punching bag anymore.
So you fell down. Big deal. Everybody does sooner or later. The main thing you got to watch out for is staying clean and looking out for your daughter, your little girl. She needs you.
Shit, man, you don't think I'm fucking trying?
And every time I walk those goddamn fucking streets, there's like a chain link fence up. And you got me on one side, and you got all the fucking pimps, the fucking crack addicts, the fucking pushers on the other. And they just fucking stare at me, man.
I'm telling you, I don't think Hollywood shines down on the ghetto too well. Look, man, I rehired you. You got a good job here. You're making good money.
Why do you always walk with a limp?
I was in a car accident last year.
Were you scared?
Yeah.
Are you still scared?
No.
Then why do you give up so easily?
I don't know.
You, still want to cross over to the dark side of the moon?
Thank you.
إذا ما كنا اليوم في عالمنا المعاصر الحديث الذي نعيش فيه نتحدث عن سيستم أو نظام، وأنت ذكرت هذا الشيء في فيلمك كوثر بهنية عن طريق ذكر النظام في عدة أماكن، مثلا جملة أنا عندما شخصية عندما سام علي يقول أنه لا يريد أن يكون ديك ويصبح من الصيصان، الخروج من النظام، الدخول إلى النظام، كيف تصفين اليوم عبر فيلمك هذه العلاقة المركبة مع النظام الذي نعيش فيه اليوم، سواء كنا على صعيد الفرنسا ولكن حتى نظام الرأسمالي المسيطر؟
هي علاقتنا بالنظام يعني تكون علاقة أطفال بالباترياك بالأب هكا متاعهم، معناها النظام داخل في أهداق تفاصيل حياتك، ما عندكش حتى خيار انك تكون خارج النظام، انك تكون خارج النظام يعني انك تعيش بطريقة بدائية، يعني النظام موجود في أهداق تفاصيل حياتنا، فمعنى احنا وقود النظام خاصة في عصرنا الحالي، لأنه يعني احنا السلعة اللي مثلا تبيع فينا وسائل التواصل الاجتماعي لا شركات، يعني معلوماتنا الشخصية صارت عندها قيمة وهي اللي تتباع، عرفت؟ اهتمامنا والوقت اللي نقضيه على الانترنت صار سلعة، فأحنا في المستقبل احنا السلعة للنظام، وإذا كان ترفض أنك تكون سلعة معناها حياتك تتعقد بصفة غريبة. احنا نلاحظها حتى لما تروح على الانترنت وتحب تستعمل نعرفش يعني تطبيقة، لما ترفض العقد اللي يعطيه لك اللي لازمك وقت باش تقراه وحتى حد ما يقراه، ما تستعملش التطبيقة، في حياتك تولي معقدة أكثر، عرفت؟ على كل فما نعرفش إذا كان فكرة واضحة، لكن في كل الحالات نرجع للفيلم. في الفيلم سام علي لاجئ، واللاجئ هو حد خارج النظام، لأنه لا نظام بلاده عنده إمكانية أنه يعيش فيه، ولا النظام البرة فتح له الأبواب، فهو بين الأنظمة، فلأنه أنك تكون بين الأنظمة ماهيش حالة مريحة، لأنه الأوراقك كل الأشياء لازمها نظام، عرفت؟ يعطيك الوثائق لإثبات وجودك. فعنده رغبة انه يكون مثل سيسان، مثل في مصنع الدجاج صوص من سيسان، يكون جزء من نظام، يقبل النظام، لانه انك تكون خارج النظام حالة صعبة. وبعدين لما يدخل هو للنظام الاكبر اللي هو النظام الرأسمالي، النظام العالمي، فهمه للنظام باش يكون اعمق، وعلاقته بالنظام باش تكون اكثر راديكالية في الفيلم.
كيف تتفاعلين مع هذا النظام؟ يعني بما معناه هل هذا الوضع الحالي مثلا، سواء كان في فرنسا حيث تعيشين ولا في العالم ولا في تونس، لما تصلين إلى مرحلة معينة تساؤلية عن هذا النظام، وهل تريدين أن تعيشي بطريقة مختلفة من هذا النظام يؤتي؟
هو معنى سؤالك لازم أطروحة بتاع دكتوراه. يعني احنا محتاجين للنظام ونظام محتاج لنا، وفي نفس الوقت احنا محتاجين من طرف النظام والنظام محتاجزنا، فتم علاقة مثل علاقة، لأنه سابقا معنا في المجتمعات البدائية وحتى الخمسينات والعائلة هي كانت تمثل النظام، النظام معنا العائلة هي اللي تعطيك وتحتجزك وفي نفس الوقت تساعدك، وفي نفس الوقت بما أنه معنى القرن العشرين هو قرن الحريات وقرن الذاتية، فالنظام هو صار الأب والعائلة.
نعم.
نظام الرأسمالي لازمك تشتغل تشتري الأشياء، أنت اللي تقرر شنو تشتري، أنت الملك، أنت اللي في المجتمع الديمقراطي أنت اللي تصوت، صوتك عنده معنى، أنت اللي تستهلك، أنت تعرف تختار، المستهلك هو الملك، الحريف هو الملك، ومشاعرك مهمة، ذاتك مهمة، صار هكا معناها النظام هو الملاذ متاع الجميع. فالعملية معقدة معناها أعقد من أني نصفها في جملتين.
أكيد لا شك أنا يمكن سؤالي كان شوي عام، ولكن الموضوع كان أكثر له صلة مباشرة بما يجري في مجتمعات اليوم منذ أن ظهر هذا الوباء ومنذ ظهرت كل هذه البروتوكولات التي تسمح لنا بالتحرك وعدم التحرك، وردات الفعل متفاوتة بالنسبة لهذا الموضوع. فهذا كان من هذا المنطلق سؤالي. أنت كفنانة وكمخرجة تنظرين إلى هذا المجتمع يتحول رويدا رويدا إلى مجتمع في كثير من الحظر والحجر والممنوعات، كان من هذا المنطلق، أي منطلق المقاومة حتى الثقافية الموجودة في بكون وجودك هنا. هل تظنين بأن مجتمعنا المعاصر حاليا يتحول إلى مجتمع نوعا ما عسكري، نوعا ما فيه نوع من الحجر الحريات؟
نفس الشيء، معناه سؤالك لازم أتروحها بتاع دكتوراه أخرى، هل أنه مجتمعنا يتحول المجتمع حجر بتاع الحريات؟
سننهي اللقاء كوثر بن هنية بسؤال عن موسيقى الفيلم. أنت استعملت عدة لحظات موسيقية مختلفة، كلاسيكية ولكن أيضا غير كلاسيكية، عن الموسيقى ودور الموسيقى وانتقائك تحديدا للمشهد الأخير أيضا، حيث استعملت أعتقد عندما يعودون إلى على الطريق مقطوعة لأمل مثلوثي إذا لم أخطئ. فعامة اختيار موسيقى وتحديدا هذه المقطوعة.
هو الفيلم اشتغلت مع موسيقار اشتغلت معه سابقا في فيلم السابق اللي هو على كف عفريت. الموسيقار اسمه أمين بوحفة، موسيقار تونسي عايش في باريس، وكان خذا سيزار الأحسن موسيقى على فيلم تيمبوكتو لعبد الرحمن سيساكو. فأمين إنسان فنان، وفي الفيلم هذا أثبت لي أنه قادر على أنه يسائل نفسه ويتجاوز الحدود متاع العمل متاعه. فعمل موسيقى حقيقة أضافت الكثير للفيلم، وخذت الفيلم فتحت الفيلم على عوالم مختلفة حسية جابها هو بالموسيقى متاعه. بالنسبة لأمال مثلوثي فما مقطوعة من أغنية عجبتني اللي هي بالروح وحبيت نحطها معنا وقت اللي هما يرجعوا من غير ما نتحدث عن نهاية. لكن معنا أمال مثلوثي من الفنانين اللي نحبهم وحبيت الموسيقى متاعها تكون حاضرة في الفيلم.
بما أنه عندك وقت قليل سأقول لك شكرا وأتمنى لك التوفيق. شكرا كوثر بن هني.
شكرا. شكرا لك.
أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الساعة الموسيقية. كوثر بن هنية المخرجة السينمائية التونسية التي شاركت بفيلم جميل جدا لوم كي افوندو سابو، الرجل الذي باع ظهره، في مهرجان سينيماد في مدينة مونبوليه، ولكنها أيضا تطوف وتجول العالم بأفلامها وبفيلمها هذا تحديدا. لابيل لاموت كان الفيلم قبل الأخير، زينب نم بالاناج، شالات دو تونيس، وأفلام قصيرة أخرى عديدة. إذا شئتم معرفة المزيد عنها فلا تترددوا بالانقضاض على الشبكة العنكبوتية كوثر بن هنية، بانتظاركم. وميوزك أور قادمة أيضا لكم أنتم دائما في تمام الثانية عبر أثير مونتي كارلو الدولية. أينما كنتم أتمنى أن تكونوا بخير وعافية. إلى اللقاء.
حبيبة بالي ريدي شوية، كوني عروسة بيني داية، والعروسة تحب على شكون، على عم الذيب وكال الفاكر، ليلة عشان حب مسايل، غني لي غناية بين عيناي، غني غناية بدال عصفور، تيح الليل يزوز البابور، كندور زيد دقيقة بين يدي.